وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام عنوان درس حلقة هذا المساء تفسير سورة الفيل وسورة الفيل سورة مكية بلا خلاف وعدد آياتها 5 قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول والآيات كما ترى ظاهرة المبنى والمعنى لأنها تتحدث عن واقعة شهيرة كانت إرهاصا لمولد نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه والحديث عن هذه السورة سيتناول التالي أولا عرفت وسميت بعض سور القرآن الكريم باسم بعض الدواب والطير وهي على الترتيب سورة البقرة قال الله عز وجل فيها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فهي فسطاط القرآن وأشهر سوره وسميت بسورة البقرة لأن لفظ البقرة ورد فيها قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم تأتي سورة النحل لأن الله عز وجل قال فيها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم تأتي سورة النمل لأن الله عز وجل قال فيها في خبر نبيه سليمان حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ثم تأتي سورة العنكبوت والله عز وجل قال فيها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم هذه السورة التي نحن في شرف تفسيرها وهي سورة الفيل لأن الله عز وجل قال فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يرد ذكر الفيل في القرآن إلا في هذه السورة ولم يرد ذكر الفيل في القرآن إلا في هذه السورة وأصل قضية السورة لم تتكرر وحادثة الفيل قصة الفيل في غير هذه السورة من القرآن أنا تلاحظ أن القرآن أحيانا يأتي بالقصة في سور متعددة فمثلا قصة إلقاء موسى العصا بين يدي فرعون وردت في عدة آيات كذلك ناقة صالح وردت في عدة آيات كذلك سفينة نوح وردت في عدة آيات وغيرها كثير لكن حادثة الفيل لم تأتي إلا مرة واحدة في القرآن في سورة سميت باسمها وكل عدد آيها 5 آيات والسبب في ذلك أنك لو قرأت القرآن علمت أن النبي الله عز وجل يقول لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فقصص موسى ونوح وصالح وغيرهم من أنبياء الله هؤلاء الأنبياء جميعا أممهم كذبتهم فحالهم حال نبينا صلى الله عليه وسلم فلما يذكر الله عز وجل أخبارهم يذكرها لأن أولئك الأمم كذبوا رسولهم فالقضية قضية تكذيب فيحسن بذلك التأسي له عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أما حادثة الفيل فليست لها علاقة بتكذيب الرسول ليس لها علاقة بتكذيب الرسول بمعنى أن حادثة الفيل لم تقع لأن أبرهة كذب رسوله ولا لأن قريشا صدقت رسوله لا علاقة لها بالرسل لا من قريب ولا من بعيد لذلك قال بعض حذاق العلماء لم تكرر لم تثنى في القرآن هذا أمر الأمر الآخر قيل من أسباب عدم تكرارها حتى لا تتطاول بها قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرأي الثاني نتحفظ عليه لكننا نذكره لأن بعض الأجلاء ممن يؤخذ عنهم التفسير قاله فإرادنا إياه لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما جاء فيه. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ السؤال: من أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل أبرهة وجيشه. فمن أبرهة؟ اليمن تقع جنوب جزيرة العرب، وكل ما بعد مكة إلى جنوبا حتى تصل إلى اليمن المعروف، يعني بين اليمن وما بين مكة الطائف، ثم كما تعلم الباحة، ثم هكذا حتى يصل الإنسان إلى اليمن. هذه اليمن تسلط عليها الأحباش فأصبحوا يحكمونها، كما قال سطيح الكاهن: لا تطعن أرضكم الأحباش، في خبره الشهير: لا تطعن الأحباش اليمن فتملك من أبين إلى عدن. كان هناك يتنازع الأمر على اليمن رجلان، أحدهما يقال له أرياط والآخر يقال له أبرهة، وكان أرياط هو المعين من قبل الحاكم العام وهو النجاشي. ثم أصبح الحبشان على ضربين، على فريقين، أحدهما مع أبرهة والآخر مع أرياط. فبعث أحدهما إلى الآخر يقول له: إنه ليس من الإنصاف أن نرمي الأحباش في المهالك، لكن تبرز إلي وأبرز إليك فنقتتل، فأينا انتصر انضم من كان مع خصمه إليه. فقبل، فخرج أرياط وكان رجلا طويلا جسيما جميلا ومعه حربة، وخرج أبرهة وكان رجلا قصيرا لكنه كان ذا ديانة نصرانية، وخلفه غلام له يحميه دوما اسمه عتودة. فلما تبارز ضرب أرياط أبرهة يريد مجمع راسه، لكنه أخطأ فأصابت الحربة وجهه فشرمت أنفه وبعض حاجبه، فعرف عند ذلك بأبرهة الأشرم. فعمد عتودة غلام أبرهة الذي كان وراءه فطعن أرياط فقتله، وأجهز عليه أبرهة فدانت له بقية الأحباش، وأصبح أمر اليمن بيد أبرهة. علم النجاشي وهو في ملكه ما صنعه أبرهة فغضب، فقال: يعمد إلى أميري فيقتله من غير أمري؟ ثم حلف أن يطع أرض اليمن، أي بلاد أبرهة، وأن يجز ناصية أبرهة. لما علم أبرهة بذلك وكان من حذاق الرجال ومن أهل السياسة والكياسة، عمد إلى شعره فحلقه وجز ناصيته، وعمد إلى جراب وملأه من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشي قائلا: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، وكلنا طوع أمرك، وإنما اختلفنا فيك، ولكنني أشد سياسة لأهل اليمن منه وأضبط للأمر، وقد بلغني أن الملك حلف، فحتى لا تحنث في يمينك بعثت لك شعري وبعثت لك تراب اليمن لتطأه فتبر بيمينك. فوقعت هذه الرسالة، هذه الطريقة، موقعا عظيما من قلب النجاشي فقبله وأقره على ملك اليمن. فأحب أبرهة أن يتقرب إلى النجاشي بشيء، وكان النجاشي نصرانيا، فعمد إلى بناء سماه القليس، كنيسة بناها لم يرى مثلها في ذلك الزمان وأحسن صنعها، وكتب إلى النجاشي يقول له: إنني بنيت كنيسة لم يسمع بمثلها، وإنما أردت أن يعرف عظم قدر الملك، لم تبن لأحد من الملوك قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف العرب عن حج البيت إليها. هذا الخطاب من أبرهة إلى النجاشي شاع في العرب وذاع، يعني بلغهم، فاشتاطوا غضبا. فخرج رجل من النسأة، النسأة القوم الذين كان بيدهم النسيء، الله عز وجل يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا هم بيدهم من يحلون الأشهر الحرم ويحرمون ما يشاءون من الأشهر الحلال. فهذا الرجل اغتاظ من خطاب أبرهة إلى النجاشي، فأتى القليس فقعد فيه، قعد فيه ويريد أن يقول لأبرهة: إن هذا البناء ليس أهلا لأن يحج إليه، لأنه لا يقعد إلا في المكان المعروف. ثم خرج. فلما علم أبرهة بذلك وبلغه الخبر، عزم على أن يأتي مكة ويهدم البيت، فجهز لذلك جيشا جحفلا وجعل على مقدمته فيلة. وهل كان معه فيلة أخرى؟ قيل 8 وقيل 12 وقيل أكثر من ذلك، لكن الفيل الأول كان اسمه محمود كما يقول الإخباريون وكنيته أبو العباس، فجعله أبرهة جعل الفيل في مقدمة الركب ومضى. فأول الأمر اغتاظ منه بعض أهل اليمن، رجل يقال له ذو نفر، لكن أبرهة غلبه وأراد أن يقتله فاستعفاه فأسره فمضى. فتلقته قبيلتي فاستلقته قبيلتا خثعم ناهس وشهران، وكان عليهم يومئذ زعيمهم نفيل ابن حبيب الخثعمي، فأسره أبرهة. فلما أراد أن يقتله استعفاه نفيل فقبل وطمع أن ينتفع به، ثم مضى في طريقه حتى وصل إلى الطائف فلقيته ثقيف، فلم يعترضوا عليه وأخبروه أنه لا يريد بيتهم، يقصدون اللات، وأنهم لا حاجة لهم بالبيت أي بالكعبة، كل ذلك ليدفعوا الشر عن أنفسهم لما أصاب من قبلهم. ثم إنهم عمدوا إلى رجل منهم يقال له أبو رغال، فجعلوه دليلا لأبرهة ليدله على البيت، فمضى أبو رغال بجيش أبرهة يتقدمه يدل على الطريق حتى انتهى به إلى واد شرقي البيت الحرام، شرقي مكة، يقال له وادي المغمس. فلما وصلوا إلى ذلك الوادي مات أبو رغال ودفن وقبر هناك. فلما قضي الأمر بعد ذلك كانت العرب تأتي إلى هذا القبر فترجمه، ترجم قبر أبي رغال. قال جرير: يهجو الفرزدق، إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. فأصبح هذا موطن شؤم ونكد على العرب ودفن هناك. وبقي أبرهة بجيشه قد أناخ المطايا وخيم في وادي المغمس. ثم بعث رجلا من رجاله يقال له الأسود على خيل له أن يجمع له ما يراه من إبل وخيول القوم، فجمع الأسود ورجاله واحتازوا إبلا كثيرة، منها 200 بعير لعبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب ابن هاشم، وكان يومئذ سيد قريش. فلما علم عبد المطلب بعث بعد ذلك أبرهة رجلا يقال له حناطة الحميري أن يسأل عن سيد هذا البلد، سيد هذا الوادي، ليلتقي به. فلما سأل دل على عبد المطلب، وقيل له إنه يطعم الإنسان في الأرض والطير والوحش في الجبال، فاستدعاه لأن يلقى أبرهة فقبل. فلما دنا منه بعث إلى نفيل، وكان نفيل على علاقة من قبل بعبد المطلب، فقال: هل لديك غنى، يعني شيء تنفعني به، ليس غنى مال. فقال: وما يفعل بين ما يفعل رجل أسير بين يدي ملك قد يقتله في أي ساعة من ليل أو نهار، لكني إن سائس الفيل صديق لي وسأوصيه بك. قال: خيرا فعلت، أو كلمة نحوها، أي شكر له هذا الصنيع لأنه جهد المقل، والله يقول: ما على المحسنين من سبيل. فخرج أبرهة حتى وصل إلى سائس الفيل، فسائس الفيل عظم شأن عبد المطلب بين يدي أبرهة، فأذن له بالدخول فدخل. وكان عبد المطلب من أجمل الناس، هيبة من راه وحبه كيف لا، وفي صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على أبرهة أعظمه أبرهة، فكره أن يجلسه معه على سرير خوفا من أن تحسده الأحباش، لكنه نزل وجلس سويا على فراشه، أي ليس على سرير الملك، وهو معظما لعبد المطلب مجلا له. فسأله: ما شأنك، ما تريد، ما طلبك؟ فقال له: 200 بعير. فتراجع أبرهة عما كان عليه وقال: لما دخلت علي أعظمتك وأجللتك، ثم زهدني فيك كلامك. قال: أنا رب الإبل، كيف لا تمتنع، كيف، يقول أبرهة له، كيف لا تطالب بالكف عن بيت هو دينك ودين آبائك. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وسيمنعك إن شاء. قال ما كان عني ليمتنع. قال ما كان مني ليمتنع. قال أنت وذاك. فزهد أبرهة فيه وأمر بإعطائه ما أخذ منه من الإبل. فعاد عبد المطلب إلى قريش وقد تجمع الناس وأخبرهم وأمرهم أن يصعدوا أعالي الجبال حتى لا تصيبهم معرة الجيش. ثم انتهى عبد المطلب إلى حلقة باب الكعبة فيما يروون وأخذ يمسك حلقة باب الكعبة باب الكعبة بيده يمسك حلقة باب الكعبة بيده ويقول لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. وتروى هذه الأبيات بعدة مفردات وألفاظ. وذهب عبد المطلب مع رجالات قريش رجالا ونساء صعدوا الجبل وخلوا ما بين الكعبة وما بين أبرهة. فلما أصبح أبرهة عمد إلى الفيل يريد أن يستنهضه حتى يهدم البيت هذا الذي بيته أبرهة وجاء من أجله وقدم ليتمه. لكن ما كان لأبرهة ولا لغيره أن يفر من غضب الله. ما كان بعد ذلك نتمه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل ونحن نفسر في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم من برنامجكم دار السلام سورة الفيل. وانتهينا إلى صعود عبد المطلب إلى الجبال وعزم أبرهة على هدم البيت العتيق.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله. هذا برنامجكم دار السلام وهذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك ونحن ماضون في تفسير سورة الفيل. وانتهينا إلى أن أبرهة عقد العزم على أن يهدم البيت بعد أن خرج عبد المطلب برجالات قريش ونسائها إلى أعالي الجبال. لما أصبح أبرهة عمد إلى الفيل وأمرهم أن يقودوه إلى الكعبة. جاء نفيل ابن حبيب الخثعمي الذي كان قد أسره أبرهة يقولون إنه همس في أذن الفيل وقال أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام أو ارجع راشدا. لكن نتوقف عند قوله أبرك. البروك لا يكون للفيل. الفيل لا يبرك. الفيل ليس له فواصل في قوائمه تجعله يقدر على أن يبرك، وإنما الفيل يضطجع إما على يمينه وإما على يساره. وهذا الذي قصده نفيل إن صح النقل. ثم ارتقى نفيل إلى الجبل ينظر ما يصنع الله بهؤلاء القوم. فأما الفيل فأبى أن يتقدم، فإذا وجهوه إلى غير مكة قبل، إذا وجهوه إلى الشام أو إلى غير ذلك من الجهات قبل وانصرف يجري، وإذا وجهوه إلى الكعبة امتنع حتى يعلم كل أحد أن مقاليد كل شيء بيد الله، وأن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وأن الله قال وقوله الحق ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كما في خبر هود مع قومه. لما رأوا ذلك أخذوا يسعون سعيهم في أن يبثوا في الفيل أن يقوم إلى الكعبة. فإذا بهم أضلتهم طير قيل إنها جاءت من جهة البحر فرمتهم بحجارة أهلكت بعضهم، وبعضهم مات في الطريق، وبعضهم بقي حتى يبلغ من وراءهم في أهل اليمن والحبشة ما رأوا فيكون في ذلك متعظا وعبرة لهم. خلد الله هذه الحادثة بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم مكرهم غضبهم محاولتهم هدم البيت في تضليل أي في اضمحلال في شيء أصبح هباء منثورا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيف جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا قلنا خرجت من البحر أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل اختلف العلماء في معنى سجيل، لكن الصواب أن ليست حجارة صخرية، لأنها ذكرت في القرآن في خبر أصحاب الفيل وفي خبر قوم لوط. وفي خبر قوم لوط نص القرآن على أنها من طين في الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين، والقوم أنفسهم قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وقال جل وعلا من سجيل في سورة الحجر. فهذا المعنى أنه طين هذا أصله، وقد يكون طينا أحرق بنار. وأيا كان الأمر جعل الله عز وجل فيها العذاب لأولئك القوم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أغرب بعض أهل العلم من المعاصرين رحمهم الله مثل الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية في زمانه، والعلامة محمد رشيد رضا تلميذه، فذهب إلى أن الأمر ليس كما هو ظاهر القرآن، وذهب إلى أن المقصود بهلاك قوم أبرهة هو الجدري، وهذا لا يتفق مع سياق الآيات. فالجدري وإن كان مرضا وباء معروفا يهلك، لكنه لا يمكن وصفه بأنه طير، والله يقول ترميهم ويقول بحجارة، فهذه الميكروبات والجراثيم لا ترى أصلا، وإنما ينتقل عدواه، ولا علاقة له بديانة، بمعنى أنه لو أن مسلما صافح كافرا أو كافرا صافح مسلما لعدا أحدهما الآخر، لا علاقة له بالديانة. لكن هذه حجارة عليها تحملها طير، ربنا يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والقرآن عربي، ويقول ترميهم بحجارة من سجيل. وقد حاول بعض المتأخرين من المفسرين الاعتذار للشيخ الإمام محمد عبد رحمه الله وللشيخ رشيد رضا بأعذار، نحن لا يعنينا الآن قبول العذر أو عدمه، نحن نذكره كخبر علمي، وإلا لسنا قضاة على الناس ولا حكماء ولا حكاما على الناس نقول عنهم ما لا ينبغي. هؤلاء علماء يصيبون ويخطئون، وكلنا عرضى للصواب والخطأ، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد. قال الإمام مالك رحمه الله عن العلماء: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود قول الله عز وجل وأرسل عليهم حجارة من سجيل، وأرسل من سجيل، هذه جاءت في قوم لوط، لكن قلنا إن القرآن يفسر بعضه بعضا. فقال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نأتي الآن للفيل كدابة من الدواب، كيف جاء ذكره؟ العرب كانت ترى أن الفيل شيئا عظيما في ثقافتها، ولهذا قال كعب بن زهير في قصيدته: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قال في تلك القصيدة في تلك اللامية: فلو أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لا يسمع الفيل. فهم يرونه شيئا يلتفت إليه ويعظم، لا سمعه مثل سمع غيره، ولا رأي ولا نظره مثل نظر غيره. هذا الذي يفهم من بيت كعب بن زهير. كذلك ورد في خبر الإمام يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي قدم على الإمام مالك يطلب العلم عنده، فيقولون في خبر هذا الإمام أنه في زمانه دخل المدينة فيل، يعني أحد الناس قدم بفيل إلى المدينة. والفيل في زماننا هذا تستطيع أن تراه في أي وقت عبر الشاشات، لكن في ذلك الزمان إذا تيسر لأحد أن يرى الفيل فقد لا يتيسر له مرة أخرى. فلما علم الناس بوجود فيل في المدينة انصرفوا عن المسجد يبحثون عنه يرونه، فبقي يحيى بين يدي مالك ولم يتغير ولم يخرج. فسأله مالك: لما لم تخرج وترى هذا الخلق العظيم الذي يتحدثون عنه؟ فقال يحيى: إنما قدمت لأنظر إليك وأخذ من هديك وأطلب العلم عندك. فأعجب مالك به وعظمه، وكان ذلك أن بقي يحيى عنده حتى توفي مالك، ثم عاد إلى الأندلس فانتهت إليه رياسة المذهب وأخذ الناس عنه، وقد قيل عنه أي في سيرة الإمام يحيى أنه كان رجلا مجاب الدعوة، وهذه منزلة عظيمة لو صدق النقل. والمراد في خبر الفيل، كما أن الفيل امتطاه رستم الفارسي في حرب القادسية المعروفة التي كان فيها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله عمر على رأس الجيش، وكان قبل ذلك قد قال هو الأسد في براثنه. فسعد رضي الله عنه كان قائد المسلمين في القادسية، ورستم كان قائد الفرس في القادسية، وكان رستم على فيل عظيم قيل لم يرى مثله، ومعه جيشه، والحرب يومئذ سجال مكثت 3 أيام. فذكروا فيما ذكروه أن فارس العرب عمرو بن معد المشهور الزبيدي اليمني ضرب قوائم الفيل بسيفه، ضرب الفيل بسيفه فقطعه، قالوا فسقط الفيل، فسقط رستم، فسقط الفيل عليه. وهم يقولون إن هذه الضربة من عمرو لم يسمع بها بمثلها لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يسمع بمثل هذه الضربة في جاهلية ولا في إسلام، لأنه لا يتصور أن أحدا يقدر أن يضرب قوائم الإبل، لا يتصور أن أحدا يقدر أن يضرب قوائم الفيل فيقطعها ويفصلها عن جسده ويجعله يسقط ويسقط من عليه، إلا أن يكون اليد يد والسيف سيف. وقد كان سيف عمرو بن معد يسمى الصمصامة، ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أحب أن يراه، أن يرى السيف، فبعث إليه عمرو، فلما قلب عمر السيف كأنه لم يملأ عينيه، لم يرتضه، فقال لما علم عمرو كتب إلى أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إنني قد بعثت إليك بالسيف ولم أبعث إليك باليد أو الساعد التي تضرب به. وصدق عمرو، وماذا ينفع السيف في يد جبان أيا كان ذلك السيف، لكن عمرو كان فارسا مغوارا شجاعا ذا قلب، وسيفه كان سيفا. والمراد التعليق على مسألة الفيل، وأهل الصناعة في الرؤيا يقولون إن من رأى الفيل في المنام فإن الفيل في المنام يعبر عنه بملك من ملوك الأعاجم، مهيب بليد ذو قلب يحمل الأثقال، كل ذلك أخذوه مما جاء في أخبار الفيات عموما. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ذاك حملا في بطن أمه، وقد قال كثير من أهل التاريخ أهل السير أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مولده عليه الصلاة والسلام وبين حادثة الفيل قرابة خمسين يوما. قالوا إن حادثة الفيل كانت في المحرم، ومولده صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان في شهر ربيع الأول، وقد جعل الله عز وجل حادثة الفيل التي عزت بعدها قريش وعز عبد المطلب على وجه الخصوص، وأصبحت العرب تعظمه وتعظم قريشا ويقولون هؤلاء أهل الله صد الله عنهم وقاتل عنهم، فأصبح لقريش مكانة أعظم عند العرب كلها، عند العرب قاطبة، وكان ذلك إرهاصا بمولده صلوات الله وسلامه عليه. والإرهاصات ما يكون قبل الحدث، الإرهاصات ما يكون من أحداث قبل الحدث الأعظم الذي هي إرهاصات له، فكانت حادثة الفيل مقدمة توطئة لمولده صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه العلماء إذا ذكروا هذا يقولون إن قريشا كانوا وثنيين، وإن أبراة وجيشه في مجملهم كانوا نصارى، والنصارى أقرب ديانة إلى الله من الوثنية، ومع ذلك فإن الله نصر ورد، نصر قريشا ورد أبراة. قالوا أعظم الأسباب، وهذا حق، أنهم كانوا ظالمين، لأنهم جاءوا يهدمون بيت الله، وهذا ظلم، والظلم لا يقبل من أي أحد كان، حتى لو كان صالحا، حتى لو كان تقيا. وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل حرم الظلم، والبغي مرتعه وخيم كما تقول العرب. والأمر الثاني، قالوا لكرامة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ذاك على ربه، إذ أنه كان حملا في بطن أمه. والثالث، كرامة البيت ومنزلته عند الله، فهذا بيت الله الذي بناه الخليل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهدى للعالمين. فهذه الآيات وأضرابها كلها في بيان حرمة الكعبة، ومعلوم قطعا ما كان الله ليسلط على بيته أبرهة ولا غيره. فهذا من أسباب رد هؤلاء القوم وما أصابهم يوم أن قال الله عز وجل عنهم: فجعلهم كعصف مأكول، كورق من زرع ونبت وعشب أكل ثم تنافر، نسأل الله العافية. فهذه الصورة المكية شاهدة على مقدمة رسالته وبدء نبوته صلوات الله وسلامه عليه، ولما تلاها على قريش كانت أعظم شاهد على صدق رسالته والإخبار عنه، فما كذبوه ولن يقدروا. وقد أدرك بعضهم سائسي الفيل، رجلين مقعدين أعميين يستطعمان الناس، أي اللذان كانا يقودا الفيل ليبرهة بقيا في مكة، وما أصابهم من الحجارة لم يهلكهم، لكنه أصابهم بالعمى، أصابهما بالعمى، فأصبح مقعدين يستطعمان الناس. رأتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورآهما غيرها، وكل حدث بما رأى، والمقصود كيف انقلب مرادهم إلى وبال وخسران. وصدق الله القائل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هنا تفقه أيها المبارك المعنى العام لقول ربنا الملك العلام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، وقد كان عنوان اللقاء تفسير سورة الفيل. الأخت أم ركان من السعودية، تفضل يا أم ركان.
الله يرضى عليك، اللي قلت لي أنا الخوف.
نعم،
أنت قلت لي آية بس ما فهمت شيء معناه.
الآية ذكرها الله عز وجل في خبر نبيه موسى، فلما خاف وولى هاربا من العصا لما انقلبت حية، قال الله عز وجل له: واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب يا أم ركان الخوف. فالله عز وجل قال: واضمم إليك جناحك من الرهب. فالإنسان أحيانا إذا خاف يضع يده أي جناحه على صدره على موضع قلبه ويقول، يتلو الآية: واضمم إليك جناحك من الرهب. فلو قرأها وترا ثلاث سبع، أسأل الله أن ينفع بها. نعم. الأخ الأخضر من الجزائر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أدخلك الله برحمته في عباده الصالحين ونفع بك.
آمين آمين آمين.
ورزقنا اللقاء بك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى.
آمين، حياك الله يا أخي.
الله يحفظك الشيخ. الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم. الأول
هل يجوز الدعاء في السجود بالأدعية الواردة في القرآن الكريم مثل ربي اجعلني مقيم الصلاة؟
نعم.
وغير ذلك من
نعم يجوز يا أخي الأخضر، يجوز الدعاء بما جاء في القرآن على هيئة دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وغير ذلك من أدعية القرآن، لأنها حال قراءتها حال الدعاء بها تقال على أنها دعاء لا على أنها آيات تتلى. السؤال الثاني
هل يجوز للمصلين أن يصلوا في الطابق العلوي والقاعة السفلية الرئيسية لم تم يعني والقاعة لم تمتلئ يعني
حتى لو لم تمتلئ القاعة السفلى يجوز، هذا كله مسجد والأمر واسع إن شاء الله ما داموا صفوفا وليس شخصا منفردا. فأحيانا يعني يغلب على الظن أن القاعة السفلى ستمتلأ، وأحيانا قد يكون بعض الناس مرضى يشق عليهم التكييف في الأسفل فيكون أشد حرارة في الأعلى أو بالضد، يعني ثمة عذر يجعل بعض الناس يختار الأعلى على الأسفل. نعم، السؤال الثالث يا أخضر.
الله يحفظك الشيخ. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى النفوس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآيات، هل الروح تفارق الجسد والإنسان نائم؟
تفارق الروح الجسد والإنسان نائم، لكن ليس بالصورة التي تفارقه في حالة الوفاة المعروفة، لكن النوم أخو الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، النوم أخو الموت كما قال نبينا عليه السلام، ولهذا شرع لنا أن نقول بعد أن نستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا إشعار بأن الروح فارقت الجسد، لكن ليست مفارقة كلية كصورة مفارقتها حالة الوفاة. توفانا الله وإياك على الإسلام بعد عمر طويل وعمل صالح. نعم. الأخت أم مريم من العراق.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شيخ، بس حابة أسأل بالنسبة للمرأة إذا حاضت في يوم رمضان بعد صلاة الظهر، هل تكمل صيامها لذلك اليوم أم تفطر؟
يرى بعض العلماء هذا ولا أراه، لها أن تفطر، لأن صومها لو وقع لا يقع، لو قامت به لا يقع، لأنه فسد الصوم بأنها جاءها العذر الشرعي، فلها أن تطعم وتشرب، وليس لله حاجة أن تترك الطعام والشراب. ثم أهم قضية حرمة الشهر، لا تفطر على ملاء. نعم. الأخت فاطمة من دبي.
السلام عليكم حضرتك.
السلام، حياك الله أختي،
يسعدني يتواصل معك، الله يبارك فيك.
يا هلا.
ينفعنا بعلمك، ينفع عمة محمد.
حضرت
الشيخ، في عندي طلب وعندي سؤالين. طلب: في أخت مريم من دبي اتصلت بالأمس، قالت أنه هي تصلي فقط بالتكبير، لا تعرف القرآن.
نعم.
أنا ممكن ساعدها حضرت الشيخ، وممكن أترك رقمي، بتحب تتواصل فيني أو يعطوني رقمها تواصل معه.
لعلك هذا كلمي فيه. نعم، هذا خاطبي فيه إدارة البرنامج، نسأل الله أن يزيدك توفيقا. السؤال
إدارة البرنامج، يعني الشخص اللي هلأ.
نعم،
وصلني.
نعم.
مع حضرتك،
أعطيني سؤالك، أعطيني ما يعنيني. وهذا يعني شيء طيب منك، وفقك الله للخير، ولكني أنا لا أملك هذا ولا أعلم عنه شيئا، لكن بالإمكان التواصل مع الإخوة في إدارة البرنامج. أعطيني السؤال
حضرة الشيخ. بالنسبة للسؤال، أنا ولدي الآن عمره 30، بس من زمان يعني من 10 سنوات شاف الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هو قال لي أنه كان يجاهد والرسول بجانبه، وكان يكلم الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه.
أنا لست والله من أهل التعبير والرؤية، لا أعلم تأويلها، لعله خير. السؤال الثاني
إن شاء الله خير. حبيت كمان، أنا عليه الصلاة والسلام دخلت الحبرة في مكة في المدينة المنورة، وعساس أني بدي أشوف الرسول، ولكن اتفاجأ أنه بيظهر لي فتاة تظهر من القبر، فتاة صبية يعني، فهنا احترت أنا يعني حبرة الشيخ.
والله يا أختي فاطمة، أنا لست من أهل التأويل يعني، لكنك الثانية يظهر لي أنها محمودة، لكني لست من أهل التأويل، ولعلك تبحثين عن شيخ ذي قدرة في التأويل موثوق لا يبالغ ولا يعنف ولا، وإن شاء الله يطمئن قلبك إلى الرؤية. أسأل الله أن يوفقك. نعم. الأخت سارة من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي.
عندي سؤالين لو سمحت يا.
نعم.
شيخ، الأول أنا مبتعثة في أمريكا، وكان عندنا مقرر الترم اللي فات طرق بحث، لكن الدكتورة حقتنا كانت تطرق لمواضيع مثل المثلية الجنسية ومحاسنها والعياذ بالله وأشياء زي كذا، فهل أكون مذنبة أنا أني أخذت هذا المقرر مع أنه ما كان له دخل أبدا بالمواضيع هذه؟
لا، هذا إذا كانت نفس الأستاذة جنحت في هذا الجنوح في الكلام وقالته، أنت كوني كأنك لم تسمعي ولم تقل، وخاطبيها على قدر عقلها على قدر ثقافتها مما يقتضيه مقام التعلم، وردي عليها ويعني لا تتحملين إثما في هذا، لأن الشيء إذا جاء تبعا لا يأخذ الحكم الأصلي، وهذا جاء تبع لمقرر وأنت تدرسين عندهم، ولا تملكين أنت ولا أنا ولا غيرك ولا غيرنا أن يغير شيئا من طريقتهم في التعلم، هذه طريقة عندهم ونحن أتينا إليهم باختيارنا، فليس لنا بعد ذلك أن نعارض، لكن كقناعات كإيمان نعلم أن هذا كله لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقبل، لكن الآن الإنسان يدارهم ما دام في دارهم حتى ينتهي من هذا المقرر. نعم،
يعني إن شاء الله ما فيها مشكلة.
لا لا ما في أي شيء أخت سارة، حرج شرعي ما في. نعم.
طيب السؤال الثاني، في الآية الكريمة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد يا شيخ قد يحصل يعني تحصل وساوس للشيطان أو يعني أفكار الإنسان بعض الأحيان ما يقدر يتحكم فيها، فهل هذه يحاسب عنها؟
لا لا يحاسب عنها. الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد الاعتقادات التي من خلالها يتكلم يعمل الإنسان ويأتي الاعتقاد. فمثلا أنت تعتقدين يقينا أن الله جعل الجنة ثوابا للمؤمنين والمؤمنات وجعل النار عقابا للعاصين، فعندما تصلي الذي يدفعك إلى الصلاة اعتقادك أن الله سيثيبك على هذه الصلاة، عندما تطعمين جائعا اعتقادك أن الله عز وجل سيثيبك على هذه الصدقة هو الذي يجعلك تتصدقين. فالفؤاد القلب محل الاعتقادات ليس محل عمل، محل اعتقاد. أما ما يطرأ عليه من خطرات، ما يطرأ عليه من وساوس، ما يطرأ عليه من نزغات شيطان، فهذا كله لا يعبأ به. إن الله عز وجل عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي الحديث ما لم عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تفعل، لا يكون هناك قول ولا فعل حتى يصبح الأمر اعتقادا في القلب ينجم عنه قول أو فعل، أما غير ذلك فلا حرج، يعني لا يكلفنا الله فوق ما نطيق. الأخ خالد من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله خالد.
يا شيخ بالله أنا أريد أسأل سؤال وأطلب طلب إن شاء الله.
تفضل.
السؤال يعني أنا من جنوب العراق.
نعم.
يعني المنطقة اللي نسكن بها إحنا منطقة شيعية، لا توجد فيها مجامع جوامع لأهل السنة، فيها حسينيات لأهل الشيعة.
نعم.
فأنا يعني أرغب بصلاة الجماعة وصلاة التراويح، لكن لا توجد عندنا هاي الحالة هنا، يعني أنا ما أقدر، يعني ما عندنا جوامع اللي أروح أصلي بها.
نعم.
أكو جامع لأهل السنة ولكن في منطقة بعيدة عنها، يعني لازم أركب.
صلي في البيت يا خالد، صلي في البيت.
وخطرة يعني الروح عليهم خطرة يعني.
صلي في البيت يا خالد، لا يلزم أن تذهب إلى جامع.
هل يجوز أصلي يعني مع الحرم المكي لما تطلع صلاة التراويح؟
لا يجوز بعد المسافة، لا يجوز.
لا
أنت تابعهم واستفد من قراءة الإمام، يخشع قلبك شيء طيب، تؤجر على متابعتك لهذا الذكر، تنال خيرا عظيما وأجرا كبيرا قطعا. لكن كصلاة صلي بأهل بيتك، اجمع زوجتك أبناءك بناتك بعض جيرانك إذا استطعت في غرفتكم، صلوا مرة أنت وزوجتك وابنك، مرة أنت وزوجتك وابنيك، مرة أنت وجارك، صلوا ما استطعتم، صلي لوحدك، الأمر واسع بحمد الله. شكرا يا خالد. الأخ فيصل من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير شيخ.
حياكم الله.
الله حفظك. شيخي عندي سؤالين فقط. السؤال الأول، كل ما أروح أي مسجد أصلي في التراويح أحصل أن الإمام يختصب صلاة بالتشهد الأخير، يعني ما أقرأ التشهد الأخير نهائيا بالكامل مع صلاة التراويح، هل أصليها لوحدي في البيت ولا أضل ما صلي في المسجد؟
يعني أنت قصدك أن الإمام تصلي معاه من أول شيء؟
أصلي معه أيوة.
طيب وين
التشهد؟ يسلم بسرعة.
أنت أقرأ بسرعة، وحتى لو سلم تأخر أيوة. قليلا أنت أقرأ قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، يعني لا تسلم حتى تنتهي، لكن لا ترجع تصلي في البيت، يفوتك أجر عظيم
إن شاء الله. السؤال الثاني،
نعم،
هل كل من دخل الجنة سوف ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى.
رزقنا الله وإياك هذا النعيم، وأعطانا الله وإياك هذا الموئل الكريم، وجعلنا الله وإياك من أهل جنته الذين يتكئون على أرائك أفضاله وينظرون إلى وجهه وجلاله. ظاهر القرآن، ظاهر السنة، كل من يدخل الجنة يمتع بلذة النظر إلى وجه الله. ظاهر القرآن، ظاهر السنة، كل من يدخل الجنة يمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الدنيا لا تطيب إلا بذكره فلا إله إلا الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه فاللهم إنا نسألك العفو والعافية، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجهه فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم. طب نأتي إلى الأسئلة التي وردتنا من الإخوة في الموقع. الأخ إسماعيل عبد الله من العراق يقول: هل يجوز إعمال الحجامة أثناء الصيام؟ هل في خلاف بين العلماء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم لما رأى رجلا يحتجم. واختلف العلماء في هذا الحديث من حيث صحة سنده أو من حيث قبول متنه. فبعضهم يرى أن الحجامة نوع من المفطرات، حجتهم الحديث وأن كثرة خروج الدم مضعفة. وكثير من أهل العلم يرى أن الحجامة لو وقعت في نهار رمضان لا تجعل المحتجمة فاطرة، وهذا أقرب والعلم عند الله، لكن أحوط لدينك ألا تحتجم في النهار، والعلم أخي المبارك عند ربك. الأخ عيد من الجزائر يقول: ما حكم البيع والشراء بالتقسيط إذا كان سلع السلعة يزداد على ما هو معتاد؟ يجوز البيع بما يعرف عند الناس اليوم بالتقسيط إذا كان الأمر بينا، فالبائع قال لك: هذه العين، هذه السيارة ب30,000 درهم نقدا وب40,000 درهم نسيئة، يعني تقسيطا، وأنت مخير وقد عرفت العين وعرفت الثمن وحدد الأجل، فهذا بيع جائز شرعا ولا حرج فيه يا أخي عيد من الجزائر. الأخت إسراء شاكر من مصر تقول: إذا نسيت سجدة في الصلاة هل تصبح صلاتي باطلة؟ وماذا علي أن أفعل؟ الإنسان يقبل على الله عز وجل بقلبه وخشوعه وتذكره، فإن نسي، وكلنا عرضة للنسيان، فلا يخلو ما نسيه من أحد حالين: إما أن ينسى ركنا أو أن ينسى واجبا. فأما نسيانه للسنن فلا حرج، فإن نسي واجبا فيتم صلاته ويسجد سجود السهو وقبل الصلاة أكمل وأحوط، وإن نسي ركنا كسؤالك أنك نسيت السجود، فإن شرعت في الركن الذي بعده تعد تلك الركعة كأنها لم تقع، لأن السجود ركن. مثاله يا أختي إسراء: لو أنك صليت الركعة الأولى من صلاة الظهر ثم إنك قمت بعد الجلوس بين السجدتين ولم تسجد السجدة الثانية وانتصبت قائمة، فلان أنت شرعت في الركعة الثانية لكن الركعة الأولى ينقصها سجدة والسجدة ركن، فتعد هذه الركعة كأنها لم تقع، وتصبح هذه الركعة التي شرعت فيها هي الركعة الأولى، وتلغى الأولى التي كانت ناقصة بتركك السجدة فيها، وعليك أن تسجدي سجود السهو. إذن سجود السهو يجبر الواجب ولا يعاد الواجب، ولا يجبر الركن، لا بد من القيام بالركن ولا بد كذلك من سجود السهو. هذه سمية من الجزائر تقول: هل يجوز أن أختم القرآن عن أبي المتوفى؟ أولا يا أختي سمية، نسأل الله أن يغفر لأبيك ويرحمه وينور له في قبره ويوسع له فيه. وأما السؤال هل يجوز أن أنوي ختم القرآن عن أبي، فإن قراءة القرآن قربة، لكن اختلف العلماء هل يصل ثوابها للميت أو لا يصل. وظاهر القرآن والسنة والعلم عند الله أن قراءة القرآن ليست من الأعمال التي تؤدى عن الميت، ليست مثل الصدقة ولا مثل العمرة ولا مثل الحج، لكن لك أن تقرأ القرآن عن نفسك وهو قربة عظيمة وموئل كريم وأجر عظيم، ثم بعد ذلك تدعين الله عز وجل لوالدك، تسألين الله بعد هذه القراءة التي هي عمل صالح، تسألين الله لوالدك المغفرة والرحمة وما إلى ذلك من الجنان والنجاة من النيران، مما يسأله المسلم لأبيه أو لأمه أو لأي قريب متوفى عنده. هذا أقرب وأكمل أو أقرب إلى نصوص الشرع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدعاء بعد العمل الصالح دل الشرع عليه، الله عز وجل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فبناء البيت عمل صالح، ثم قرن ذلك بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا حرج أن يدعو الإنسان بعد العمل الصالح، بل من السنة أن يدعو الإنسان بعد عمل صالح. نرجو الله أن يكون ما نحن فيه من تفسير القرآن عمل صالح، أن يكون عملا صالحا. عليه سندعو: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وترزقنا نورا نهتدي به، ورزقا طيبا حلالا مباركا نكتفي به، وأن تختم لنا بخير، وأن تجعل مآلنا إلى خير، وأن تختم لنا شهر رمضان بغفرانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.